بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله قبل الحديث 17 بسطرين قال: وقد اختلف في من احتجم وهو صائم، فذهب إلى أنه إلى أنها يعني الحجامة لا تفطر أو لا تفطر الصائم لا تفطر الصيام أو لا تفطر الصيام صلح. الأكثرون ذهبوا إلى أنها لا تفطر، الأكثرون من الأئمة الجمهور، وقالوا إن هذا ناسخ، إن هذا وهو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ناسخ لحديث شداد بن أوس، هذا على القول بثبوته، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أن هذا كان في حجة الوداع فاحتجم وهو صائم، وحديث الشداد بن أوس كان في فتح مكة وهي قبل حجة الوداع بسنتين وأكثر، دل هذا على أن حديث ابن عباس متأخر فهو ناسخ، وحديث افطر الحاجم المحجوم منسوخ، هذا تقرير مذهب الجمهور بالنسخ. قال: وهو عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر الحديث مرة أخرى قوله: الحديث قد صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة عن 16 من الصحابة. وقال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير: إنه متواتر، وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له، أي هذا الحديث لو ثبت ولم يكن منسوخا فهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم الحاجم والمحجوم. قال: وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك، منهم أحمد بن حنبل أي تمسكا بالحديث وأتباعه لحديث شداد هذا، وذهب آخرون هذا القول الثاني إلى أنه يفطر المحجوم له، من وقعت عليه الحجامة يفطر، الذي خرج دمه يفطر، وأما الحاجم فإنه لا يفطر، عملا بالحديث هذا في الطرف الأول أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم قالوا يفطر، الحاجم قالوا لا. قال: ولا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض، يعني إما أن يعمل به كل أن يعمل به في جزئيه أو أن لا يعمل به في جزئيه. وأما الجمهور القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم له، فأجابوا عن حديث شداد إن هذا بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه، وهو أي الحج 17، وشداد صاحبه عام الفتح، كذا حكي عن الشافعي أنه قال: وتوق الحجامة احتياطا حب إلي، أي أن تؤخر الحجامة إلى الفطر إلى الليل أحسن. ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر بن أبي طالب، وقد أخرج الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من حديث أبي سعيد مثله. قال أبو محمد بن حزم: إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ثابت بلا ريب، لكن وجدنا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، سناده صحيح. قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما، وقيل إنه يدل على الكراهة، ويدل لها حديث أنس الآتي. قال: وقيل إنما قاله صلى الله عليه وسلم في خاص، وهو أنه مر بهما وهما يغتابان الناس، رواه الحاضي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم له، لأنهما كان يغتابان الناس. هذا بعيد. وقال ابن خزيمة في هذا التأويل: إنه عجوبة، أي تأويل عجيب، لأن القائل به لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم. وقال أحمد: من سلم من الغيبة، من سلم من الغيبة، أي من أي صائم يسلم من أن يقع ربما في كلمة في بعض الناس. لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وقد وجه الشافعي هذا القول، وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن المتكلم والخطيب يخطب لا جمعة له، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه أراد سقوط الأجر، حينئذ فلا وجه لجعله عجوبة كما قال ابن خزيمة. هذا فيه نظر، بمعنى أنه أن الغيبة لا تفطر الصائم، لكن عم تؤثر في أجره. وقال البغوي: المراد بإفطاره ما تعرضه مال الإفطار. هذا من التأويلات القوية أيضا عندهم، أن قوله أفطر الصائم والحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، لأنهم كانوا يمصون القرن مصا، ليس كاليوم مسدسات الضغط، إنما يمصها قرن مثقوب في جهة، نعم، يوضع على الجسد ثم يمص ويفرغ الهواء، ثم يسد ذاك الثقب بعلكة تكون في ماذا؟ في فم الحاجم. قال: وأما المحجوم له فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار. قال ابن تيمية رحمه الله في رد هذا التأويل: إن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد. فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته ما كان ذلك تلبيسا لا بيانا للحكم، انتهى. قلت: ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. قال الحافظ في الفتح: رواته كلهم من رجال البخاري. قال الصنعاني: قال إن رجاله ثقات. قال الدارقطني: ولا تعلم له علة. وتقدم أنه من أدلة النسخ لحديث الشداد، لأنها رخصة، والرخصة كانت بعد ماذا؟ بعد عزيمة ونهي، رخص بعد النهي. فالشاهد بارك الله فيكم أن الأقوال في هذه المسألة قول الجمهور بأنه منسوخ، حديث أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ، هذا القول الأول قول الجمهور. ومن الذي نسخه؟ نسخه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر هذان، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. أيضا مما نسخه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، الحديث الذي في أول الباب. ومما دل على أنه منسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة وعن الحجامة إبقاء على أصحابه. هذه ثلاثة أحاديث تدل على النسخ. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه ذهب إلى ظاهر الحديث، وأن الحاجم والمحجوم يفطران بمجرد الحجامة. وابن خزيمة يقول إن المقصود يفطران أي يضعف المحجوم له بسبب خروج دم كثير منه، فربما أفطر بسبب ضعفه. وأما الحاجم فربما امتص شيئا من الدم عند سحب الهواء وشفط الهواء فيعرض نفسه للإفطار، صيامه للإفطار. هذا تأويل لبعضهم، لكن القول بالنسخ هو أقرب، والكراهة كذلك أقرب. فالأولى الصائم ألا يحتجم. قول الشافعي توقي الحجامة للصائم أحب إلي قول جيد، فإذا أراد أن يحتجم فليحتجم في الليل، لكن إذا احتجم في النهار لا نقول إنه أفطر، بل نقول إن صومه صحيح. فإذا احتجم وأصيب بضعف شديد وصار قد أوشك على الإغماء والهلاك نعم فهو في حكم المريض، يجوز أن يسعف بالمغذية أو بالطعام أو بشيء ثم بعد ذلك يقضي يوما مكانه، إنه يكون في حكم المريض والله تعالى أعلم. سائل يسأل إذا أذن المؤذن وفي فم أحد الناس شيء من طعام أو شراب، إن كان المؤذن يتقدم دقيقة أو دقيقتين فلا يبالى بذلك، يبتلع إذا كان يعلم أنه يسبق الوقت، وهكذا أيضا إذا كان يعلم أنه يفعل وقتا احتياطيا كما يفعله بعض الناس في بعض المساجد، هذا الوقت الاحتياطي يؤذنون قبل الفجر بعشر دقائق، قبل الفجر بعشر دقائق، هذا يعرض صلاة الناس للبطلان، لأن الأذان للفجر لابد أن يكون بعد تبين الفجر، فإذا أذن قبل الوقت بعشر دقائق وصلوا السنة في دقيقتين وأقاموا الصلاة، عادتهم في رمضان أنهم يقيمون الصلاة مبكرين في صلاة الفجر، وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ الفاتحة والأذان الحقيقي أذان الفجر لم يدخل بعد، هذا عرض صلاة الناس للبطلان لأنهم صلوا قبل الوقت، فلا تقبل لهم سنتهم النافلة لأنها كانت قبل الوقت، ولا يقبل لهم فرضهم لأن إمامهم فرض وبدأ بالصلاة قبل دخول الوقت. فليجري هذا إذا كان المؤذن من أصحاب هذا الاحتياط البدعي فلا تبالي، لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت المضبوط نعم، فإذا سمعته وجب عليك الكف عن الأكل والشرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وقوله حتى هذه حرف غاية، والمعنى أنه إذا سمعت فلا تأكل ولا تشرب. الإشكال فيما بقي في فمك، قلنا لكم إن كثيرا من أهل العلم يرى أن تخرج ما في الفم لأنه قد أذن المؤذن، وبعض أهل العلم يرى أنك تكمل ما في فمك، بل إذا كان لنا في يدك وفيه شيء فلك أن تكمله رخصة، وهذا دائر على الحديث هل ثبت الحديث أم لا، فمن قال بأن الحديث ثابت إذا أذن المؤذن والإناء في أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته، فإنه يجيز له أن يشرب ويبتلع ما بقي من فمه أو كان في يديه من إنائه. وأما إذا كان القول بالحديث أن الحديث معل فإنه يترك. وسائل يقول هل يصام يوم غد وهو يوم خميس يكون قبل رمضان ربما بيومين فهل يصام؟ الجواب من كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس فلا بأس، أما من لم يكن قد صام شيئا من أول الشهر ولا عادة له في صيام الاثنين والخميس ويريد أن يصوم غدا فقط لا، يقال له لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذا نذر ماذا؟ إذا نذر أن يصوم يوم غد، إذا كان النذر لمعنى رمضان فنذر أن يصوم يوم الشك أو يتقدم رمضان بيوم أو يومين لا يفي بنذره، لأن هذا نذر في معارضة الدليل. لكن لو قال لله نذر علي أن أصوم في اليوم الذي يصل فيه ولدي أو أبي من مكان كذا، فصادف أنه وصل يوم الخميس، أو أن أقول أن يعني يصوم أن أصوم اليوم التالي لليوم الذي وصل فيه أبي، فصادف أن الأب وصل الأربعاء واليوم الثاني خميس، هذا لا بأس يصوم يصوم. أما ينذر للصيام تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لا، خالف في الحديث. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، إنه ينذر صيام يوم الشك، ليس له نذر يعني معين في شيء، إنما علقه بالاحتياط لرمضان فلا يفي بذلك، وإنما يكفر كفارة النذر عند بعض أهل العلم وهي كفارة يمين. إذا كان يصوم عادة له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عادة، فصام يومين بقيت له يوم لا بأس، لا بأس إذا صامها صام يوم الخميس على نية أن تكمل ثلاثة أيام ثلاثة من كل شهر لا بأس له صوم يصومه. آخر سؤال لأنه ربما بعد العشاء ما نجيب عن أسئلة، هل تطبق أحكام الشريعة عموما على الكفار في بلاد المسلمين؟ الجواب لا، إنما في الأشياء التي قد هناك الكفار، الكفار بارك الله فيكم منهم من هم أهل ذمة ولهم أحكامهم، قد ألفوا في أحكام أهل الذمة كتاب ابن القيم وغيره، ومنهم من يكونون مستأمنين كافر ليس من كتابي إنما مستأمن، نعم، فهؤلاء لهم أحكامهم، لهم أحكامهم يدعون إلى الإسلام، لا يلزم بالصلاة وكذلك يلزم بالصيام، لكن لا يفطر، يلزم بعدم الفطر أمام الناس في الأسواق وفي كذا، فلهم أحكام تخصهم، فليست هناك ليس يدعون إلى أصل الدين الإسلام الذي يصحح لهم كل الأعمال، نعم. وأما إلزامهم بتفريعات الشريعة فهذا ليس إلا فيما يقرره ولي الأمر مما ذكره الفقهاء في كلام طويل في أحكام أهل الذمة وأحكام المستأمنين، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا وقبل الصلاة، بارك الله فيك.